نقابات الفنانين والصحفيين يطرحوا العديد من الأسئلة عما يجري في البلاد، لا سيما في ظل القرار الرئاسي بإقفال جميع المدارس والجامعات ابتداء من اليوم ولأجل غير مسمى كإجراء وقائي. وبينما وصف الرئيس التونسي زين العابدين بن علي الاحتجاجات بأنها عمل إرهابي تقف وراءه أطراف خارجية، دعا الحزب الديمقراطي التقدمي إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني تأخذ على عاتقها إعداد تونس للانتقال إلى الديمقراطية بحدود العام 2014. فما هي أبعاد ما يجري في تونس وما هي تبعاتها على الحياة السياسية؟
يبدو أن وعد الرئيس التونسي زين العابدين بن علي بتوفير نحو 3000 فرصة عمل لم يساعد في إسدال الستار على الأحداث التي شهدتها تونس منذ منتصف الشهر الماضي.
ويلي في الجهة ما خلونيش نقابله.
تستمر الاتهامات المتبادلة بين الحكومة والنقابيين بشأن الجهة التي قامت بأعمال عنف طالت عدة مؤسسات حكومية. وكثيرا ما تعتمد وسائل الإعلام الرسمية على مثل هذه الصور لتبرير استخدام الرصاص الحي ضد المدنيين. كباقي المدن التونسية الثائرة لم تغير وعود الرئيس زين العابدين بن علي هنا شيئا. أسف وزير الاتصال على سقوط قتلى لن يعيد الهدوء، والأسوأ قد يحدث، فثمة فرق كبير بين عدد الضحايا وفق الحكومة وأعدادهم استنادا للنقابات العمالية.
إحصائياتنا تقول تقريبا 21 من الوفيات رحمهم الله. نحن نأسف حقيقة لكل الوفيات.
تقول النقابات ومنظمات حقوقية إن القتلى برصاص القناصين تجاوزوا 50 رصاص أطلق في تالا أثناء تشييع جثمان أحد الضحايا. يشهد هذا المستشفى الذي نقل إليه المصابون خلال الاحتجاجات التي شهدتها تالا ورقاب على التدخل العنيف للأمن. وقبل ساعات من بدء الإضراب العام استخدمت قوات الأمن كل ما توفر لديها من عدة لاحتواء الوضع في حيي التضامن والانطلاقة في ضواحي العاصمة. أكثر ما تخشاه الدولة أن تكون تونس العاصمة مسرحا آخر للمواجهات. وباتساع دائرة الغضب الشعبي يقترب الاعتقاد أن لا مكان في تونس أصبح خطا أحمر أمام المتظاهرين. فهل هذه المرة إذا أراد الشعب التغيير سيستجيب له القدر؟
وقد أوردت مصادر نقابية أن هيئات الاتحاد العام التونسي للشغل في محافظات تونسية عدة قررت تنظيم إضراب عام خلال الأيام القادمة بعد
شهدها البلاد منذ عشرات السنين. أرسلت الحكومة الجيش إلى الشوارع وأعلنت بالأمس إغلاق المدارس والجامعات لأجل غير مسمى، واعتقلت عددا غير معروف من المدونين والمتظاهرين. ومن جهة ثانية ولتهدئة التوتر طرحت وعودا بإيجاد فرص عمل جديدة، ويبدو أن نجاح هذه السياسة أو فشلها مرهون بردة فعل عامة التونسيين. لكن من الواضح حتى الآن أن أعمال التظاهر لم تنتهي بعد. خلود عمر، بي بي سي.
وللمزيد حول ما يجري في تونس معنا من تونس العاصمة أبو بكر الصغير رئيس تحرير مجلة الملاحظ، وينضم إلينا من باريس ممثل الحزب الديمقراطي التقدمي التونسي عدنان بن يوسف. أهلا بكما. أبدأ معك سيد أبو بكر الصغير. من تونس، التحرك كما يعرف الجميع كان مطلبيا بسبب البطالة، يبدو أنه تحول إلى حراك سياسي، لكن كيف يمكن للحراك السياسي أن يتحول إلى عمل إرهابي؟
سيد الكريم، الحراك السياسي هو حق مشروع وتضمنه الدستور والقوانين الموجودة هنا في البلاد، ولا بد أن يتم في إطار سلمي منظم يحترم عدم الإضرار بأملاك العمومية وأملاك الغير، وكذلك يحترم حق الآخرين في مواصلة أعمالهم. أعتقد بالنسبة للعصابة الملثمة الإرهابية، فمن يبادر في الخروج ملثما تحت ستار الليل حاملا في يد زجاجة حارقة وفي الأخرى قنبلة مولوتوف، ويتجه مباشرة إلى مراكز عمومية ومصالح إدارية وأملاك خاصة لمواطنين، برأيكم ماذا يمكن أن يسمى عملا من هذا القبيل في أي بلد ديمقراطي في العالم الذي يحمل أنتم تذكرون الإجراءات الأمنية المتخذة في بريطانيا وحالة الاستنفار التي تعيش عليها الأجهزة الأمنية. فإذا كان إنسان هذا هل هذا شكل؟
إذن هي خمسة شروط مجتمعة يستحق الواحد صفة البطال. فمن لا يبحث عن عمل لا يعتبر بطالا، تحسب البطالة وفق القوة العاملة من البالغين الأصحاء وليس وفق عدد السكان. وفي الحقيقة يمكن التلاعب بأرقام البطالة، مثلا دولة لا تعتبر الدوام الجزئي عملا تزيد فيها أرقام البطالة. معدل البطالة في الدول العربية نحو 14% من القوة القادرة على العمل، والمعدل العالمي هو 6% فقط وفق منظمة العمل العربية. نأخذ أمثلة ساخنة الآن من سنة 2009. تونس 13.3% من 3,700,000 قادر العمل في 2009. الجزائر 9.2% من قوة عاملة فيها 10 ملايين قادر العمل، تقريبا 1,000,000 بطال. مصر 9.4% من قوة عاملة قدرها 24 مليون شخص. العراق 18%. السعودية 11.6% من 6,500,000، أي 600,000 عاطل تقريبا. سوريا 9.2% من 5,500,000 قادر على العمل. اليمن نسبة مرتفعة جدا وفق تقديرات. لكن ليس كل البطالين بلا دخل، إذ يمارس بعضهم أنشطة غير مسجلة تدر عليهم دخلا كتجار الشنطة. تونس 36%، المغرب 56%، الجزائر 25%، مصر 43%. هذه النسب من القادرين على العمل وليس من عدد السكان مثل ما أوضحنا. وعند العثور على منصب عمل تدخل اعتبارات اجتماعية وحتى سياسية في التوظيف. أعضاء حزب
على ذكاء أبنائها وبناتها. في البداية كيف ترد على هذا الكلام؟
أنا لا أعتقد أن جليل بكار أو الفاضل الشعايبي أو نصر الدين سيلي الذين قمعوا اليوم بقلب العاصمة ولهم الحق المشروع في التحرك والتعبير عن رأيهم هم من الحركات الإسلامية أو من العصابات التي الملثمة التي يحكي عليها السيد بوبكر من تونس، يعني ضيفكم من تونس. يعني باعتقادي هذا الخطاب هو خطاب مفلس تقريبا، لأنه لا يرى الحقيقة ولا يرى الواقع كما هو، يعني أن هذه التحركات هي ناجمة عن مطالب مشروعة ولم يتم الاستجابة لها، ولم يجد المواطنون في الرسالات أو في الردود أو في خطاب الرئيس إن كان البارحة أو الخطاب السابق ردودا على همومهم. يعني شعار التحركات ظل.
لا يمكن تجاهل أيضا أن مجموعة من المتظاهرين كما قال أبو بكر الصغير وكما رأينا في الصور أقدمت على استخدام قنابل المولوتوف واعتدت على الأملاك العامة. هذه ليست تظاهرة مطلبية، لم تعد تظاهرة مطلبية.
يعني طبيعي ان 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 يتغير ان تتغير طبيعه الاحتجاجات اذا ما كانت هناك يعني ردود من طرف الحكومه بمستوى المطالب. ونحن يعني نطالب بان تكون هناك لجان تحقيق فيما صار وفيما حدث، ولكن تكون لجان مستقله تحقق فيما حصل، ويمكن عندئذ الخروج بنتيجة نهائية. وهناك أزمة ثقة مع هذه الحكومة فيما تقدمه من 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 آراء، يعني فيما يتعلق هذه
عرض خيارات
قلة من أناس مستقلين من المعارضة وغير المعارضة ويحققون في هذه الأمور.
أبو بكر الصغير، 50 قتيلا حسب ما أورد الاتحاد المحلي التونسي للشغل خلال الأسابيع القليلة الماضية، 35 قتيلا حسب الفدرالية الدولية لرابطة حقوق الإنسان. بغض النظر عن هذه الأرقام، تونس تعيش مأساة، دماء أبناء تونس تسيل على التراب التونسي بسبب خلاف يبدو أنه كان مطلوبيا تحول إلى خلاف سياسي. هل الكلمة التي قالها الرئيس زين العابدين بن علي أمس طمأنت من هو ممتعد من كل هذه السياسات، يعني إبعاد هذه المناطق المحرومة عن الاستثمار، وصول هذه المناطق إلى حد الثوران والغضب، هل ما توجه به الرئيس زين العابدين بن علي بالفعل قد يترجم على الأرض وبالسرعة المطلوبة لأبناء هذه المناطق؟
سيد الكريم، نحن نأسف لسقوط ضحية واحدة، فما بالأمر إذا كان بالعشرات. نأسف لإصابة تونسي واحد حيثما كان، وهذا ليس موقف شخصي، هو موقف كل التونسيين وموقف القيادة كذلك. ولكن أستسمعكم سيدي من المؤسف حقا في قناة محترمة مثل بي بي سي أن يبرر ضيفكم الأعمال الإرهاب ويقول أن هذه الاحتجاجات طبيعية، استعمال المولوتوف واستهداف المدنيين وتخريب المنشآت بقنابل المنتهى. هل يعقل هذا أن يبرر الإرهاب؟ لا يوجد له مبرر
سيد أبو بكر. هذه
سيد الإرهاب لا يبرر،
هذه وجهته.
هذا الإرهاب هذا في جنب.
لا لا لا، هذه ليست وجهتي. أنا لا أبرر، عفوا، أنا لا أبرر مثل ما هو يقول. هو يحاول
سيد الكريم، أعود الكلام مسجل، قال احتجاجات طبيعية، استعمال مولوتوف، استعمال مولوتوف، احتجاج طبيعي. هذا ما قاله
احتجاجات فعلا سلمية. طيب، ونطالب بهيئات مستقلة للتحقيق فيما تقولون.
طيب، ما هو ردك أبو بكر الصغير؟ يطالبون بلجنة تحقيق
للوقوف على كل ما جرى. مرفوض بأي شكل مشكل.
ونحن كمان
رئيس الدولة، أتركني أتكلم.
ليتكلم سيد أبو بكر الصغير ثم تعقب.
لا يتكلم يعني بأي كلام مفروض.
هو له الحق في أن يتكلم ثم أنت تعقب. تفضل سيد أبو بكر.
ليس حوارا متمدنا بهذه الصيغة. أعتقد أن قبل أن تبادر هذه الأطراف بالدعوة إلى تقصي الحقائق، رئيس الدولة أعلن بنفسه وقال أن القضاء اتصل بهذه الأحداث وسيبحث فيها وسيحدد المسؤوليات، وهنالك لجان قضائية بدأت بعد عملها في هذا الجانب، والدولة تعاملت مع الأحداث بكل شفافية. سيد الكريم، المبالغة في سقوط عدد من الضحايا هذه نوع من المزايدة. أعتقد ضحية واحدة تسقط في تونس كل التونسيين يعلمون بها. هنالك أسماء لهم أحباب وأقارب وأصدقاء بالإمكان عن طريق حتى كما أشرتم في تقريركم بالفيسبوك أن يعلموا عنه، وبالتالي بالإمكان من السهل إحصاء العدد مضبوط. ووزارة الداخلية نفسها والجهات الحكومية أعلنت هذا من جانب. ومن جانب آخر، الحكومة تعاملت مع هذه الأحداث بكل شفافية ولم تخفي شيئا، كلما حصل طار إلا وأبلغت عنه وقدمت تفاصيله. طيب، بالتفاصيل الدقيقة بالخبر والصورة.
طيب سيد عدنان بن يوسف، قبل أن أتساءل معك عن مبادرة الحزب الديمقراطي التقدمي، أردت أن تعقب على ما قاله أبو بكر الصغير، تفضل.
يعني أنا عقبت، ولكن أعتقد أن بين الشفافية وهذه الحكومة هناك يعني بحر. يعني لو كانت هناك شفافية لكان من الأيام الأولى لكانت التلفزيون أو الإعلام المحاط بكل الطرق في تونس عبر وأخذ على عاتقه التعبير وإيصال الصورة الحقيقية. طيب، من سيدي بوزيد. يعني انتظرنا أيام إلى أن أتت التلفزة واعتبرت أن هناك مشكل بالبلاد. فأعتقد أن مسألة الشفافية لا تخص هذه الحكومة.
كان هناك طرح استمعنا إليه من قبل الرئيس زين العبيد، زين العابدين بن علي. سيد عدنان بن يوسف، عذرا لك أبو بكر، سأعود إليك بعد قليل، لكن أود أن أستفسر منك عدنان بن يوسف عن المبادرة التي أطلقها الرئيس زين العابدين بن علي عندما دعا أعضاء البرلمان بمجلسيه لتكثيف حضورهم في الجهات. دعا كل أعضاء كل مشروع جديد إلى سلخ نسبة 10% من الضريبة في هذه المناطق لمساعدتها، أعطاء دفعة جديدة للإعلام الجهوي، عقد ندوة وطنية تشارك فيها مختلف أحزاب القوى السياسية.